حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صدق من الأصباط، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الملا لبيك يا ابن المرتضى والمجتبى، لبيك نصرا حاسما لن تخذلا، لبيك نصر الله لبيك محمد، لبيك نصر الله نصرا مقبلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومجددا عظم الله أجوركم بمصاب رسول الله وأهل بيت رسول الله، بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وما جرى عليه وعلى أهل بيته ونسائه وأطفاله وأحبائه في محرم، وما جرى على عائلته من بعده بعد عصر عاشوراء. أيها الإخوة والأخوات، أود في هذه الليلة أن أتحدث ضمن الوقت المتاح في عنوانين. العنوان الأول يتصل بما بعد يوم العاشر بالسيدة زينب عليها السلام، وبعنوان عريض يتصل بحياتنا أيضا، والعنوان الثاني هو بعض المستجدات التي حصلت في الآونة الأخيرة على مستوى لبنان ومنطقته. في ذكرى الأربعين، في ذكرى مضي 40 يوما على استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه المجاهدين الميامين الأطهار، أول ما يحضر بقوة هو اسم وعنوان وسيرة السيدة زينب بنت علي عليهما السلام، ابنة فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها هي التي تحملت المسؤولية العظمى والكبرى من لحظة الاستشهاد، استشهاد الإمام عليه السلام، وعلى طول الطريق من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام وعودا إلى كربلاء فالمدينة المنورة. السؤال الكبير الذي يحضر هنا، طبعا أنتم تعرفون والأخوة خطباء المنبر الحسيني دائما يعرضون في المجالس مجريات هذه الأحداث ورحلة السبي الطويلة وما قالته السيدة زينب وما فعلته السيدة زينب، ويتحدثون بتفصيل عن مواقفها الشجاعة والثابتة والراسخة والقوية. السؤال الذي يحضر مع العنوان هو أنه كيف لامرأة مجبولة على العاطفة، يعني من ناحية الفطرة في أصل الخلقة، عندما خلق الله سبحانه وتعالى الأنثى، عندما خلق المرأة في جبلتها في فطرتها في أساس خلقتها هي مجبولة على العاطفة. العاطفة حضورها قوي عند المرأة، أقوى من حضورها عند الرجل. المرأة بحسب أصل جبلتها لها أحاسيس مرهفة، لها مشاعر رقيقة، سرعان ما تتأثر اتجاه من تحب واتجاه من يعنيها، سرعان ما تبكي، ما تبرز عواطفها ومشاعرها. هذا شيء في أصل خلقة المرأة. كيف يمكن لامرأة اسمها زينب أن تتحمل وأن تصبر وأن تثبت وأن تفعل وأن تتحمل مسؤوليات كما حصل في التاريخ بعد عصر عاشوراء، وهي التي شهدت بأم العين استشهاد إمامها وسيدها وأخيها أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يعني الحسين بالنسبة لزينب ليس أخا فقط، هو إمامها وسيدها ووليها. الإنسان الذي وخصوصا الإنسان الذي يبلغ درجات عالية في الإيمان والتقوى والورع تربطه عاطفة خاصة بإمامه وسيده، فالحسين إمامها وسيدها، والحسين أخوها، والحسين بقية النبي في هذه الأمة وآخر أهل الكساء. هذه المعاني تدركها وتفهمها وتعيشها زينب أكثر من كثير من الناس، وشهدت مصرع ولدها فلذة كبدها، وشهدت مقتل إخوتها وأبناء إخوتها وأبناء عمومتها وأصحاب أخيها، ومن حولها صراخ الأيتام الأطفال. أصلا منظر اليتيم بهد القلب، بهد الرجل، فكيف بكاء الأيتام وصراخ الأيتام وعويل الأيتام وبكاء ودموع النساء الثواكل من أمهات وزوجات، وهي التي تعرف عظيم المأساة وشدة الغربة وحجم الخذلان، وتعرف أيضا النتائج والآثار. هي التي شهدت كل هذه المعاني وكل هذه المشاهد، ولكنها تصرفت وتعاطت معها بصبر وتحمل وثبات وقوة، لم تفقد لا توازنا في الموقف ولا رجاحة في العقل ولا صلابة في الإرادة ولا عزما في مواصلة الطريق. هذا السؤال كبير جدا. في الأساس نرجع شوي، يعني حتى أنه بعض الناس في الأدبيات عندما يحاولون أن يذكروا بعض الأمور عن زينب عليه السلام يقولون أم المصائب، يعني هي أم تحمل المصائب، يمكن شوي التعبير ممكن يأخذ على محل في التباس. لم تتحمل، يعني هي من النساء النادرات في التاريخ من القلة في تاريخ البشرية أن تكون هناك امرأة وسيدة قادرة على الصبر وعلى تحمل هذا الحشد وهذا الحجم وهذا الكم وهذا النوع من المصائب. هلأ أنا بدي أخذ شوي بالجزء الأول من خطابي هذا العنوان لسلط الضوء عليه، لأقول أنه أساسا من بدء الخليقة، يعني من لما الله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق زوج آدم إلى قيام الساعة وانتهاء هذه الحياة وهذه التركيبة الموجودة إلى عند قيام الساعة، أساسا الإنسان موجود في هذه الأرض يواجه صعوبات وتحديات وأخطار، وبالتالي يواجه مصائب لأسباب عديدة، تارة بفعل الإنسان، يعني الإنسان هو الذي يوجد المصيبة من خلال قتل أخيه الإنسان، من خلال اعتداء على الإنسان الآخر، سلبه ماله، سلبه من خلال سلبه لأمنه لاستقراره، من خلال مسب كرامته فيحدث مصيبة، فعل الإنسان الحروب، تسلط، الظلم، الجشع، الطمع، الاحتكار. مثلا من أهم الملفات الكبرى اليوم في العالم التلوث البيئي وما يعرض له الكرة الأرضية وكل سكان الكرة الأرضية إلى مخاطر جمة، هذا من فعل الإنسان، وقد يكون بفعل الطبيعة، أمور الطبيعية والعوامل الطبيعية، سيل هنا، طوفان هناك، زلزال هنا، بركان هناك. هناك مجموعة أسباب ومجموعة عوامل تحدث هذا النوع من المصائب الإنسان، وهذا أمر منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة هو مستمر. والدنيا أساسا أيضا، هذه الدنيا مبنية، يعني هي دار عناء وتعب وعمل واختبار وامتحان وبلاء للإنسان، حتى يصنع الإنسان بنفسه بعقله وقلبه بإرادته وعزمه بفعله وقوله، حتى يصنع مصيره في الدنيا باستحقاق ويصنع مصيره في الآخرة بجدارة. وبالتالي أمام هذه التحديات والمصائب يأتي الامتحان الكبير للإنسان، كيف يتصرف هذا الإنسان، كيف يتعامل هذا الإنسان، والله سبحانه وتعالى يراقبه وينظر إليه ويكتب ويسجل، تسجل الملائكة كل ما يقوم به هذا الإنسان أزاء هذه التحديات وهذه المصائب. في نهاية المطاف هناك ظاهرة حياتية ممتدة منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة، هي ظاهرة المصائب والتعاطي مع المصائب. هنا الناس يتفاوتون في التعاطي مع المصائب المختلفة والمتنوعة، الكبيرة والصغيرة، وهذه من الظواهر الكبرى والأسئلة الكبرى في حياة البشرية التي كانت دائما بحاجة إلى جواب من الأنبياء، من الرسل، من الفلاسفة، من القادة، من الزعماء، من النخب، من الموجهين والمرشدين، لأن هذا أمر يعم الناس جميعا، والناس محتاجون إلى من يرشدهم ويعلمهم كيف يواجهون هذه المصائب وكيف يتصرفون مع هذا التحدي. كما هي الأمور الأخرى، كثير من الناس، هلا شو بدنا كيف طوال التاريخ كان يتصرفوا لو أخذنا هلا مثلا في الزمن الحاضر، كثير من الناس يتصرفون مع أي مصيبة تحدث، سواء كانت كارثة طبيعية، سواء كانت حرب، كانت زلزال، كانت مصيبة اقتصادية، كارثة اجتماعية، شو ما كان، من هي مصيبة، يعني المصيبة هي عنوان لما يصيب الإنسان ويؤلمه ويحزنه ويكدر عيشه، أيا يكون عنوان هذه المصيبة. كثير من الناس يختارون طريق الهروب، يهرب من المصيبة، يعتبر أنه هيك بيمشي الحال، إلى أين يهرب؟ إما إلى مخدرات، سيتعاطى مخدرات، إنه بينسى خلاص، بينسى آلامه، بينسى أحزانه، بيغيب عن الوعي، أو بيروحوا على السكر، بيسكر ليلي واثنين وثلاثة وأربعة لا ينطفي، بيعتبر إنه هيك هو عم يتخلص من آلامه وأحزانه. البعض يذهب إلى الجريمة كرد فعل على ما أصابه. طبعا الجريمة تنال الناس الأبرياء والذين لا ذنب لهم بما أصابه. بعض الناس يذهبون إلى الانتحار، يعني ذروة الانحراف هو أن يقتل الإنسان نفسه ردا على المصيبة. آخرون لا، بيوقف هيك قدام المصيبة يصاب بالجزع، بالإحباط، بالاكتئاب، بالانهيارات العصبية والنفسية، بالانهيارات الصحية، وهذا كله ينعكس على حياته العائلية، الأسرية، الاجتماعية العامة. آخرون تذهب بهم المصائب إلى حد الانحراف الفكري، موجود عندنا بالروايات أنه واحد ممكن يكون طول حياته مؤمن ومسلم ومصلي وصائم وإلى آخره، لكن بلحظة من لحظات بعد ما الله سبحانه وتعالى أعطاه بيت واسع وعيلة محترمة وحياة هانئة بذروة التنعم في ملذات الدنيا التي أنعم الله بها عليه، يأتيه الموت ويأتيه ملك الموت، وفي لحظة النزع والاحتضار يغضب على مشيئة الله وإرادته ويقول لله عز وجل: لماذا تظلمني؟ لماذا تحرمني؟ لماذا تخرجني في هذا الوقت من هذه الدنيا؟ فتقول الرواية أنه فيخرج من الدنيا كافرا. يعني في ناس في مواجهة المصيبة لا بيكفروا يعني، ويتخلون عن معتقداتهم وعن إيمانهم وعن مسلماتهم العقائدية والفكرية وهكذا. طيب، الأنبياء عليهم السلام حتى ما نضل بالناس التانيين كي بيتصرفوا. طبعا واحدة من الوسائل الموجودة اليوم الناس بيروحوا عند الأطباء النفسيين بيستشيرون، بيعطون إرشادات. هلأ قديش هذا العلم متقدم ومتطور وقادر يعمل إنجازات، معلوم أنه هذا العلم بعده ببداياته، وبيعطوهم حبوب مهدئة أو مشاكل. كل واحد بيواجه المصيبة بطريقة معينة. أنبياء طوال التاريخ هذا الموضوع واجهوه بوضوح وبرؤية دينية ونبوية منطلقة من عقيدة الأنبياء ومن صلة الأنبياء بالله سبحانه وتعالى. اجوا عملوا عنوان عريض، قالوا للناس: المطلوب منكم في مواجهة المصيبة أولا وبالدرجة الأولى الصبر، التحمل، صبر التحمل، وأن تواجهوا. لما بتحكي عن الصبر يعني أن تواجه المأساة والمصيبة والألم، أن تقاوم المأساة والمصيبة والألم. الصبر يعني أن لا تخضع للألم، أن لا يسقطك الألم، أن لا يقعدك الألم، وإنما تصبر، تتحمل، تعمل نوع من المقاومة النفسية في مقابل المصيبة. لما جاء الأنبياء عليهم السلام وقالوا للناس المطلوب في مقابل المصيبة هو الصبر والتحمل، كمان قدموا الموضوع في سياق، في سياق تشويقي تشجيعي، وفي سياق تحليلي وتفهيمي. يعني اجوا ساعدوهم، كيف يعني من نصبر؟ كيف يعني من نتحمل؟ بأي خلفية؟ بأي فهم؟ بأي ثقافة؟ بأي دوافع وحوافز؟ ما بيكفي تجي للناس أمام مصائب تقول لهم مطلوب تصبروا. طيب شو الدوافع والحوافز اللي لازم تخلينا نصبر؟ ما هي المنطلقات؟ ما هو الفهم الذي يدفعنا لأن نصبر وأن نكون في هذا الموقع؟ الأنبياء، رسالات السماء، الكتب السماوية خصوصا القرآن الكريم ورسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار، موجود عندنا توجيهات في الآيات، في الروايات، في الأحاديث، وفي سير حياتهم، في سير حياة الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء أنفسهم واجهوا مصائب وصعوبات كبيرة جدا. أنبياء عليهم السلام شو جو قالوا لنا؟ جو قالوا يعني أخذوا المنحة اللي فيه تشويق وتشجيع والمنحة اللي فيه تفهيم وتحليل. مثلا بالتشويق والتشجيع إجوا قالوا أن من يصبر على المصيبة هذا له فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. الصبر على المصيبة له فضل عند الله عز وجل، له مقام عند الله، له درجة عند الله، كما أن الله سبحانه وتعالى وضع درجات للمجاهدين، درجات للشهداء، درجات للمضحين من جرحى ومن أسرى، درجات للذين يقدمون تضحيات في طريق الجهاد. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل درجات للصابرين، الصابر له درجة وفيعة عند الله سبحانه وتعالى. جاءت الروايات الشريفة لتقول لنا أن الصبر من الجسد بمثابة رأس من الجسد، الصبر من الإيمان بمثابة رأس من الجسد، هو رأس الإيمان، فإذا ذهب رأس ذهب الجسد. في حديث آخر: من لا صبر له لا دين له. من لا يصبر في مواجهة المصيبة، من لا يصبر على ضغوط شهوته وغريزته ليقع في المعصية، من لا يصبر على أداء الواجب والطاعة، كيف يمكن أن يكون صاحب دين وصاحب إيمان؟ عندما يفقد الإنسان صبره الإيمان لا يبقى له مكان. إذن درجات الصابرين، مقام الصابرين، موقع الصابرين عند الله سبحانه وتعالى، هذا من الحوافز والدوافع والمشوقات. أيضا حدثونا عن ثواب وأجر من يصبر على المصيبة. طبعا بروايات موجود: الصبر على المصيبة، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، أن لا يقدم الإنسان على المعصية. في موضوع الصبر على المصيبة في بعض الروايات بيقول: لو علم المؤمن ما له في المصائب من الأجر لتمنى أن يقرض بالمقاريض. يعني لو بيعرف هذا المؤمن الله سبحانه وتعالى ما أعد له من أجر لو صبر، كان بيتمنى أنه بهاي الدنيا كان يواجه ابتلاءات أشد ومصائب أشد، حتى لو قطة يعني الصوب المقصات، لعظيم الأجر والثواب والدرجة التي يجدها حاضرة يوم القيامة بانتظاره كصابر على المصيبة. وفي بعض الأحاديث الشريفة أن الصابر، أن للصابر على المصيبة أجر 1000 شهيد، هذا موجود أيضا في الروايات. إذن اجت الروايات تقول الصبر، الصابر له درجات عند الله، له ثواب عند الله، له أجر عند الله. هذا لما بيحضر بوعي الإنسان، في معرفة الإنسان، في ثقافة الإنسان، هو يصبر. طيب هذا بتشويق. بالتوجيه، أولا بالتفهيم والتحليل وكمان بالتوجيه. بالتفهيم والتحليل جاء الأنبياء عليهم السلام ليقولوا: أيا تكن مصائب هذه الدنيا عظيمة وكبيرة وخطيرة، فهي في نهاية المطاف جزء من هذه الدنيا، والدنيا هذه هي زائلة، هي فانية، هي تنتهي. شوفوا أعظم مصيبة تنتهي جمعة 2 3 4 انتهينا خلص. والله سبحانه وتعالى كمان يعني مما زود الإنسان فيه تكوينيا هو موضوع النسيان، ولا لو الإنسان دائما في عنده حضور في الذاكرة دائم وحي في الوعي واللاوعي وفي الليل وفي النهار، وأصلا ما بيقدر يكمل حياته. هذا من ألطاف الله بالإنسان ومن بديع خلق الله وخلقة الله الإنسان. طيب اجوا قالوا له ان هاي الدنيا أصلا كلها زائلة، كلها فانية، هذا اللي راح ما هو جزء من الدنيا الفانية، ما في شيء حيبقى، لا الولد حيبقى، لا المال حيبقى، لا الجاه حيبقى، لا الملك حيبقى، ما في شيء يبقى. حتى نحزن عليه كل هذا الحزن، أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الخطبة المعروفة يقول، يخاطب الدنيا يقول لها: والسالم منك، يعني السالم من الدنيا، من حب الدنيا، من التعلق بالدنيا، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، لو ضاق المناخ كله من حوله، المناخ السياسي، المناخ الأمني، المناخ الاجتماعي، المناخ النفسي، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، ليش لا يبالي يا مولاي؟ بيقول لأن الدنيا عنده كيوم حان انسلاخه، يومه بيخلص. ولذلك في بعض الروايات بيقول الصبر صبر ساعة. طيب هذا كمان بالتفهيم والتحليل. بالتفهيم والتحليل والتثقيف كمان اجوا قالوا لنا توا المصيبة حصلت، الواقعة وقعت، سواء جزعنا أم صبرنا شو حنغير من الواقع؟ الآن من يفقد حبيبا له وعزيزا له، إذا مزع حاله شقف حاله ضرب حاله، جزع أم صبر؟ حبيبه لن يعود إليه، الذي ذهب ذهب والذي مضى مضى والذي انتهى انتهى. إذا ما هي فائدة هذا الجزع؟ بل بالعكس هذا الجزع له مخاطر، يذهب بثواب الإنسان، يذهب بدرجة الإنسان، يذهب بأجر الإنسان، تكون له ارتدادات نفسية وعاطفية وصحية على الإنسان. لماذا يعرض نفسه لهذه المخاطر؟ أما هذا شيء اجوا فهمونا إياه. طيب شو بنعمل؟ بدنا شيء نعمله حتى نصبر حتى نتحمل. اجوا علمونا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن نذهب إلى الله، أن نستعين بالله، وأن نعتقد بأن ما نزل بنا هو في عين الله عز وجل. الله يرى، الله يعلم، الله ناظر وحاضر ومحيط. شوفوا أبو عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء، هلا بيقدر واحد يفسر ويحلل أنه قمة الألم وذروة الألم أي لحظة من اللحظات كانت. يمكن أن نفترض، أنا ما بدي أحسم شيء، يمكن أن نفترض أن ذروة الألم عندما نحر السهم ورقبة وضيع الحسين من الوريد إلى الوريد، ممكن هاي واحدة من اللحظات اللي الألم وصل فيها إلى الذروة عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أي ممكن تكون هذه اللحظة من اللحظات أو هذا المشهد من أقصى المشاهد المحزنة والمؤلمة في واقعة كربلاء. ولكن ماذا قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام؟ هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، ولجأ إلى الله، توجه إلى الله عز وجل. وعلى هذه الشاكلة اجوا قالوا لنا الذكر الله، تلاوة القرآن، دعاء، توسل، كل هذا يدخل طمأنينة إلى النفوس، الطمأنينة إلى القلوب، السكينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وين؟ بالمصائب ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بالشدائد ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بالحرب ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بالسلم، بكل مواقع. لكن حيث تضطرب القلوب وترتجف الأعصاب قبل ما تروح على الدواء وعلى الحبوب وعلى الأمور الثانية، الله الذي خلقنا يقول لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أن نجلس ونذكر ربنا ونتوجه إليه ونسبحه ونحمده ونكبره ونهلل له ونستعين به ونطلب منه العون، أن يعطينا صبرا، أن يعطينا طمأنينة، أن يعطينا سكينة. هذا هو الطريق الذي دلنا عليه أنبياء الله سبحانه وتعالى. السيد أيضا شيء أخير قبل ما أرجع للسيدة زينب وأختم هذا العنوان، أيضا دعوتنا إلى التأسي بأنبياء الله العظام، بأوليائه العظام والكبار وما جرى عليهم في حياتهم، هذا التأسي. عندما يقول لنا في رسول الله أسوة حسنة، يعني في أي رسول الله؟ في رسول الله الذي كان يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. المصائب التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل هذه الدعوة، في سبيل هذا الدين، في سبيل إنقاذ البشرية، كانت مصائب كبيرة وهائلة. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لنا تأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقرأ القرآن ونقرأ ماذا جرى بين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، بين يعقوب ويوسف عليهما السلام، ماذا جرى على أنبياء الله عز وجل، ماذا جرى على لوط عليه السلام، ماذا جرى على موسى وعيسى عليهما السلام، كل هؤلاء الأنبياء في حياتهم واجهوا الكثير من الشدائد والمحن والمصائب وصبروا، هؤلاء هم قدوتنا وأسوتنا. زينب سلام الله عليها هي صناعة وصياغة وإنتاج هذا الدين، هذه المدرسة، مدرسة الأنبياء والأولياء، وهي خلاصة بيت النبوة والرسالة والطهر والعصمة، بيت رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي زينب عليه السلام هي تعتقد وتفهم وتعرف هذه المعاني في أعلى درجاتها وأكمل صورها، ولديها كل هذه الحوافز ولديها كل هذه الروحية انطلاقا من هذا الفهم. ثم لها برسول الله أسوة حسنة، لها بما جوى على أنبياء الله، بما جوى على أهل بيت رسول الله أسوة حسنة، وجاءت هي لتصنع أيضا الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة. واليوم أيضا نحن في مواجهة كل مصائب التي نعاني منها، من أعظم المصائب الموجودة في منطقتنا وجود هذه الغدة السرطانية التي اسمها إسرائيل، وتسلط الشيطان الأكبر على بلادنا وعلى شعوبنا وعلى خيراتنا وعلى الكثير من حكوماتنا وأنظمتنا ووسائلنا الإعلامية ومدارسنا ومؤسساتنا. هذه من أكبر المصائب، من أساس المصائب، وما تجره من حروب وويلات وحصارات وقتل وسجن وأسر وجرح وتدمير بيوت وآثار نفسية وصحية لكثير من شعوب هذه المنطقة، أو ما نواجهه أحيانا من مصائب اجتماعية أو اقتصادية أو طبيعية أو كوارث أو مشاكل، نحن يجب أن نتحصن بهذا الفهم، بهذه الثقافة، بهذه المعرفة، بهذا العلم، وأن يكون لنا بأنبيائنا ورسلنا، بأئمتنا وأوليائنا، بالسيدة زينب عليه السلام أسوة حسنة وقدوة في مواجهة هذه التحديات والمصائب. بعد حرب تموز، ألا لأقول نحن واجبنا هيك، بدي أقول أنه كمان الحمد لله ناسنا هيك. بعد حرب تموز جاءت العديد من مؤسسات استطلاع رأي ومن مراكز الدراسات التي تعني بالجانب النفسي وبالجانب التربوي وبالجانب الاجتماعي. هلأ هني إجوا بمبادرات من عندهم، من إداراتهم، في دول بعتيتهم، في أجهزة مخابرات بعتيتهم، كل شيء محتمل أنه روحوا درسونا النتائج النفسية لحرب تموز على الناس، خصوصا على الشريحة التي كانت مستهدفة بقوة وبالدرجة الأولى، وبالأخص على أولئك الذين قتل أحباؤهم وعزاؤهم، على أولئك الذين دمرت بيوتهم، على أولئك الذين هدمت أرزاقهم، هاي الشريحة الخاصة. وفي الشريحة الأوسع الذين هجروا أساسا، بقيوا 33 يوم 34 يوم خارج بيوتهم. بالنهاية الحرب كانت حرب قاسية ومؤلمة جدا، وهؤلاء بشر، من الطبيعي كما عند كل شعوب العالم كما طوال التاريخ أن تكون للحرب آثار على هؤلاء الناس. روحوا درسونا هاي الآثار. أنا اطلعت على بعض نتائج هذه الدراسات، بعضها بيقول نحن ذهلنا للنتائج، لأنه عادة في آثار طبيعية للحرب، في آثار طبيعية للحرب، في بعد النفسي، في بعد الإنساني، في بعد العاطفي، في شريحة كبيرة من الناس بتعرض للحرب، بده يصير عندها اكتئاب، بده يصير عندها يأس، بده يصير عندها إحباط، انهيارات نفسية، انهيارات صحية إلخ. فيقولون فوجئنا وذهلنا النتيجة، وجدنا بأن الأغلبية الساحقة، ما فينا نقول 100%، الأغلبية الساحقة من المستهدفين بالحرب والذين أصابتهم الحرب لم تترك لديهم الآثار النفسية المتوقعة في نتائج الحروب. قعدوا يحللوا يجمعوا الأجوبة اللي راحوا سألوا أباء شهداء، أمهات شهداء، زوجات شهداء، أولاد شهداء، شافوا جرحى، شافوا ناس دمرت بيوتهم، عملوا دراسة واستطلاع رأي، وجدوا في أجوبة مشتركة. من جملة الأجوبة المشتركة كانت: لنا في رسول الله وآل رسول الله أسوة حسنة، لنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام أسوة حسنة، لنا بزينب بنت علي أسوة حسنة، لنا بالشهداء والأصحاب والنساء والأيتام في كربلاء أسوة حسنة. فإن هذه ثقافة كربلاء، ثقافة الحسين وزينب التي ما زالت حاضرة بقوة، هذه الثقافة هي التي تعطينا القوة لنقف، وهي التي تعطينا القوة لنصمد، وهي التي تعطينا القوة لنواجه، وهي التي تعطينا القوة لنعطل الآثار، آثار العدوان وآثار الحرب وآثار المصيبة. ولذلك هم كان تقديرهم أن هذه نتائج غريبة مذهلة، يعني عادة مش هيك المجتمعات التي تعرض للحروب. طيب، هذا عنوان. عنوان آخر اللي بدي فوت منه على بعض الأحداث الأخيرة: مثل ما بنعرف يوم غد إن شاء الله هو يوم 40 أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الليلة هي ليلة 40. ألا نحن عادة نحيي الليلة لأن 40 هو مناسبة نهارية، بنهار الناس بيروحوا على أشغالهم وأعمالهم، وبالآخر إن شاء الله نوصي أن يذهبوا إلى مستحبات هذا اليوم وإحياء هذا اليوم الذي هو يوم غد. جرت العادة أنه بخصوص زيارة 40 بالتحديد أنه الناس يمشون لزيارة الحسين عليه السلام، مثل ما عم تشاهدوا هلأ على الفضائيات، الملايين في العراق يأتون من كل نواحي العراق ليذهبوا مشيا إلى كربلاء. حتى السنة يعني الإحصاءات بتحكي عن مئات آلاف الزوار غير العراقيين الذين جاءوا من خارج العراق، هلأ بيجوا بالطيارة بالقطار بالسيارة، بيجوا على بغداد، من بغداد بيروحوا مشي على كربلاء، أو بيجوا عن النجف ومن النجف بيروحوا مشي على كربلاء. كل سنة، طبعا أنا هون بدي أحكي الموضوع لناخذ منه كمان شوية نتائج ومواقف، كل سنة كان تتعرض قوافل الزوار إلى اعتداءات وعمليات انتحارية إجرامية، ويقتل أعداد كبيرة، المئات من الشهداء ويسقط المئات من الجرحى، وعلى طول الطريق وصولا إلى نفس كربلاء. هذه السنة أيضا برغم من الإجراءات الأمنية المتشددة جدا وحضور عشرات الآلاف من القوى الأمنية المولجة بالحفاظ على أمن الزوار، تعرضت مواكب الزائرين على الطرقات إلى عمليات انتحارية عديدة، وسقط فيها عدد كبير من الشهداء والجرحى. طيب، هذا على شو بيأشر؟ هذا بيأشر على أنه هناك جهات تكفيرية، لأنه بس نقول عملية انتحارية ما في واحد أنه والله أمريكاني عم يعمل عملية انتحارية أو إسرائيلي عم يعمل عملية انتحارية، معروف من بيعمل عمليات انتحارية. في جهات تكفيرية مصرة على المضي في هذا الطريق وفي هذا الأسلوب وفي هذا النهج، وهذه من أكبر مصائب الأمة في هذا العصر ومن أكبر محن الأمة في هذا الزمان التي تستلزم مسؤوليات وواجبات، هي اللي حاحكي عنها بعد شوي. طبعا نحن لا نستطيع أن نبرئ الأمريكيين والإسرائيليين من الوقوف خلف عمليات من هذا النوع، بسبب أن هذه الجهات التكفيرية في الحقيقة تم اختراقها بقوة من قبل أجهزة أمنية ومخابراتية أمريكية وإسرائيلية وغير ذلك، ويتم استخدامها من حيث تعلم أو لا تعلم في مشروع أعداء هذه الأمة. طيب، هلأ سواء يتم استخدامها من قبل أجهزة مخابراتية أو لا يتم، هذه الجهات التكفيرية اللي عم تعمله هي تقدم أكبر خدمة ممكنة لعدو وأعداء هذه الأمة، وتضع الأمة دائما أمام أكبر خطأ ويمكن أن يواجهها في هذا الوقت الحاضر. لما نجي لهذا الموضوع شو بيتبين معنا؟ بيتبين معنا أن هناك جهات لم تيأس بعد من مشروع الفتنة، يعني سنة 2-3-4-5، طيب تفجير الحسينيات، تفجير المساجد، تفجير المواكب، تفجير مقام الإمامين العسكريين عليهم السلام في سامراء، القتل كذا وكذا وكذا، أنه طيب مضى سنوات على هذه الأمور، لكن يبدو في جهات هي لم تيأس وهي مصرة على المضي في هذا الطريق، تستخدم لهذا الهدف يعني إيقاع الفتنة بين المسلمين العمليات الانتحارية والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وأيضا تستخدم التحريض والإساءات التي لا يمكن أن تطاق اتجاه مراجع الدين ورموز معينة كما حصل أيضا قبل أسابيع. وأنا لا أقول هنا أن هؤلاء يريدون فقط إيقاع الفتنة بين الشيعة والسنة، لا، هؤلاء يريدون نشر حالة تقاتل بين المسلمين عموما، بين الشيعة والسنة، وبين السنة والسنة، وبين الشيعة والشيعة. لكن هلا كوننا عم نحكي عن جهات تكفيرية معلومة الخلفية، فهؤلاء لا يستهدفون فقط الشيعة أو الإيقاع بين الشيعة والسنة. كثير من العمليات القتل والعمليات الانتحارية التي نفذت في أفغانستان، في باكستان، سابقا في الجزائر، في المغرب، في حتى في العراق، في محافظة الأنبار، في كردستان، في ديالى، في الموصل، كثير من هذه العمليات استهدفت مساجد سنية وعلماء سنة وشخصيات سنية، فقط نتيجة الاختلاف في طريقة التفكير أو في بعض المفاهيم الفكرية والعقائدية أو نتيجة الاختلاف في النهج السياسي. إذن هذه الجهات التكفيرية هي لا تكفر الشيعة فقط، هي تكفر أيضا كثيرا من السنة، ولا تكتفي بالتكفير كموقف عقائدي أو فكري أو توصيفي، وإنما تلجأ إلى القتل، إلى ارتكاب المجازر، تستبيح الدماء. ما حصل هذين اليومين على طريق كربلاء أنه سقط هذا العدد من الشهداء وصار هذا العدد من العمليات رغم كل التدابير الأمنية، بس هذا شو بيكشف؟ أن هذه الجهات التكفيرية ليس لديها أي مانع على الإطلاق أن تقتل آلاف على طريق كربلاء إنفاذا لمشروعها ولمخططها. طيب هذا واقع مؤلم، هذا واقع محزن، كيف يجب أن نتعامل مع هذا الواقع؟ يوم القيامة كل علماء المسلمين في هذه الأمة سيسألون، اللي ساكتين هينسألوا يوم القيامة، ما يتصوروا أنه هني مش معنيين، أنه خلص هذا صار شيء روتيني وتقليدي وخير إن شاء الله واعتدنا عليه. للأسف الشديد إسرائيل بعد 60 سنة صارت شأن روتيني وتقليدي وطبيعي جدا، إسرائيل تحاصر الناس وتجوع أهل غزة وكل يوم تعتقل العشرات بالضفة، وطبيعي أن تسجن الآلاف من الفلسطينيين، وطبيعي أن تضل تحفر عند المسجد الأقصى، وكله صار طبيعي طبيعي لا يلقى أي رد فعل في العالم العربي والإسلامي لأنه صار طبيعي. هذا صار طبيعي أن يوم يقيمي تسقط المسؤولية والسؤال، لا السؤال موجود. هون نفس الشيء، العلماء، النخب، مثقفون، مفكرون، وسائل الإعلام، الحركات الإسلامية، عامة الناس الكبير والصغير، هذا مشروع فتنة، ويجب أن يقولوا كلمة الحق، وأن يقولوا كلمة الحق مدوية قوية، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم. وبالتالي هذه الأعمال يجب أن تعرف كل الجهات التي تقف وراءها أن أعمال مدانة وأعمال مرفوضة. الأمة مسؤولة عن فضح هذه الجهات التكفيرية لا عن ممالأتها، يجب فضحها ويجب عزلها ويجب إبعادها عن التأثير في حياة هذه الأمة، وأيضا يجب وهو مهم جدا أيها الأخوة والأخوات يجب منع هذه الجهات من تحقيق أهدافها. هدفها هو الفتنة. عندما لا ننجر إلى الفتنة في أي بلد من البلدان فنحن أبطلنا أهداف الجريمة وأهداف القتل وأهداف المجزرة وأهداف هذه الجهات التكفيرية. هذه مسؤولية كبيرة ومسؤولية خطيرة. حتى الآن فشلوا، ولكن فشلوا أيضا بسبب ما نطالب به: وعي المرجعيات الدينية والسياسية، وعي القيادات، وعي النخب، وعي الناس، الناس الذين يفهمون جيدا أن خصمهم هو القاتل ومن خلف القاتل. عندما يتعرض شيعة أو سنة للقتل لا تعمم المسؤولية على كل الشيعة ولا تعمم المسؤولية على كل السنة. هذا وعي، هذه حكمة. الناس أيضا يتصرفون بهذه الحكمة وبهذا الوعي. يجب أن ننتبه إذن أن هناك جهات ما زالت مصرة على المضي بهذا المشروع ولم تيأس. من هون بدي فوت على مصداق لبناني، وإن كان هو حادثة جزئية ولكن حادثة خطيرة جدا 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 جدا، ويجب أن يعرف اللبنانيون عموما والمسلمون في لبنان خصوصا أن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع الماضي دفع بلاء عظيما عنهم كان يحضر لهم. هذه واحدة من مصادق لما نقرأ دعاء كميل: وكم من فادح من البلايا قلته. كان هناك بلاء فادح سيقع في هذا البلد، والله سبحانه وتعالى دفع هذا البلاء عن أهل هذا البلد، وهي قصة مجد العنجة. قصة، أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل، كل البلد بيعرف هذه القصة. الشيخ الذي قيل أنه خطف وقامت القيامة في الساعات الأولى، واستخدمت خطابات وتعابير مذهبية وتحريضية خطيرة جدا جدا جدا، واستثيرت فيها غرائز بلا ضوابط وبلا حدود، وتمت دعوات إلى القيام بردات فعل، واتهم هيك يعني من اللحظة الأولى اللي قيل أن هذا الشيخ خطف اتهم فيها جهات معينة ومحددة، وبدأت الأصوات ترتفع وتستحضر التاريخ والحاضر والماضي وتدعو إلى ردات فعل، إلى أعمال خطف، إلى أعمال قتل. طيب، ثم تبين لاحقا أن هذا الشيخ خطف نفسه، وقيل فيما بعد يعني مجريات الأمور أنه حلق لحيته، كان في حكي كمان هلا بعرفش أن إن شاء الله التحية ما يطلع هيك، أنه كان مفترض أنه كمان بعد كم يوم تتفاعل الأمور، اعتصامات بالمساجد، مظاهرات بالطرقات، بتولعها وسائل الإعلام عنا بلبنان دغري وبتولع وسائل الإعلام، وبعد ما يوصل التحريض إلى الذروة يحلق شعر هذا الشيخ ويتعرض لبعض الآثار التعذيب ويلقى به في الطريق، وبيطلع بيعمل مؤتمر صحفي وبيتهم ناس محددين أنه انخطفوه، واحتوى البلد، راح البلد، كان راح البلد. هذا البلاء اللي كان يعد يحضر. طيب ليه؟ من شان شو؟ خدمة مين؟ لأي هدف؟ طيب عال البلد دخل بعد الانتخابات النيابية في مرحلة هدوء وفي مرحلة تعايش، بالعكس أكثر من هدوء، صارت الناس تقعد مع بعضها وتحكي مع بعضها وتأنس بعضها وتتفاهم مع بعضها وتتناقش مع بعضها وتنسق الأمور سوا. رحنا على حكومة وحدة وطنية وحطين كلنا سوا ملفات بتعني الناس وبتعني استحقاقات البلد أمام أعيننا. طيب ليه؟ خدمة مين؟ بالوقت اللي البلد رايح على أفضل حالة هدوء وتعاون وانسجام من جهة، من جهة تانية بالوقت اللي إسرائيل كل يوم عم تهدد لبنان وهلأ بلش تهدد سوريا كمان، وعم تهدد قطاع غزة وعم تهدد إيران، مش ناخذ لبنان على الفتنة المذهبية والطائفية؟ لمصلحة مين هذا الأمر؟ المهم هذه الحادثة حصلت هون. أنا بالحقيقة مسؤوليتي الأخلاقية والشرعية أنه نوه، نحن حتى لما بنختلف بالسياسة وبالموقف السياسي هذا ما بيمنعنا أن نكون منصفين وعادلين. أنا الليلة واجبي أني نوه وأشكر موقف تيار المستقبل سواء على مستوى قيادته المركزية أو على مستوى البقاع الأوسط، لأنه تصرف بمسؤولية وبهدوء منجر مع كل جو التجييش اللي انعمل فوق. للأسف الشديد بعض الناس، بعض النخب، بعض العلماء، بعض الناس المفترض يكونوا أتقياء وبيخافوا الله واللي كان مطلوب منهم هن يتصرفوا بوعي وبحكمة وبصبر وبتحقق وبتثبت، البعض للأسف ما تصرف هيك. إخوان تيار المستقبل تصرفوا بمسؤولية وبحكمة، نحن بنشكرهم وننوه بموقفهم، الله يبارك فيهم بهذا الموقف. وأيضا بدنا ننوه ونشكر قوى الأمن الداخلي اللي تابعت الملف من أول لحظة بجدية عالية، وضعت يدها وسرعان ما اكتشفت الحقيقة واعتقلت هذا الشيخ وأعلنت هذه الحقيقة للناس وفقأت عين الفتنة. كمان قيادة قوى الأمن الداخلي وكل الضباط والأفراد اللي تعبوا وعملوا هذا الإنجاز أنا أيضا بشكرهم ويجبنا كلنا نشكرهم. وبعدين موقف المسؤول اللي طلع من العديد من القيادات من إخواننا في الطائفة الإسلامية السنية من علماء ورؤساء ورؤساء سابقين وقيادات سياسية ودينية، اللي لأنه نحن مش بس معنيين هلأ نقول شكرا لله ولعباد الله على دفع البلاء، كمان نحن معنيين نقول يا ناس انتبهوا لقدام. هذا اللي حاولوا بعض الإخوان يعملوه. نحن ما حكينا يمكن أول مرة حدا من حزب الله بيقارب هذا الملف وبيحكيه. أنا حبيت أحكيه لأقول إضافة إلى توصيف الوضع للناس تعرف ما هو البلاء الذي دفع عنهم، واثنين لشكر الذين ساعدوا بفقع عين الفتنة، وثالثا لأقول أيضا ما يلي: إخواننا في لبنان، أهلنا في لبنان، مسلمين مسيحيين، سنة وشيعة، يجب أن ننتبه كما هو الحال في بقية بلدان العالم العربي الإسلامي. هناك من هو مصر على الفتنة بين اللبنانيين، هناك من يعمل في الليل وفي النهار ليكون هناك صراع طائفي في لبنان وقتال مذهبي في لبنان، هناك من لا يهدأ له بال ولا خاطر قبل أن يصل إلى هذه النتيجة. وهؤلاء لديهم مكر وخداع وأكاذيب ونفاق ووسائل وأدوات كبيرة وخطيرة جدا. المطلوب منا جميعا أن نحذر، المطلوب منا جميعا أن ننتبه، أن نحتاط. من أهم عبر هذه الحادثة أن الناس يعني بكرة لا سمح الله ممكن ينخطف شيخ شيعي، يمكن ينخطف رجل دين مسيحي، رجل دين درزي، يمكن ينخطف أي حدا، ممكن ينقتل أي حدا لا سمح الله، ويطلعوا ناس بدون تثبت بدون تحقيق ويعملوا أجواء فتنة في البلد وفعل ردات فعل. أنا أقول لكم من فعل هذا ويفعل هذا هو إسرائيلي علم أو لم يعلم. أول شغلة لازم نقعد نتحقق نتثبت على مالكم قبل ما نتهم شمال ويمين، هنشوف مين بالنهاية. في مؤسسات أمنية في البلد، في أجهزة أمنية بالبلد يوم بعد يوم عم تثبت أنه إمكاناتها البشرية والتقنية عم تتطور بشكل جيد، هنطول بالنا بأن هذا بلد ما بيخفى شيء فيه. بعدين الحكمة في التصرف مع ردات الفعل. افترضنا يا أخي صار حادث على ابن طائفة من ابن طائفة آخر، هل هذا يجب أن يجر إلى صراع طائفي أو إلى صراع مذهبي؟ يعني بنحرق بلدنا، بنحرق بيوتنا وقرانا، ندمر بيوتنا بأيدينا نتيجة ردات فعل يريد الشيطان والأعداء أن يجرون إليها. فتريث في الفهم، التريث في ردات الفعل، مساوعة الحكومة والدولة، مساوعة القيادات المختلفة لاستيعاب أي حدث وكشف ملابساته ومعالجة ذيوله، هذه من أهم المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتق الجميع اليوم في لبنان. إذن جميعنا يجب أن نتسلح بالحذر وأن لا يغيب عن بالنا لحظة من اللحظات، لا في لبنان ولا في العراق ولا في أفغانستان ولا باكستان ولا سوريا ولا مصر ولا فلسطين ولا أي بلد، أن هناك من يريد لشعوب هذه البلدان أن تتقاتل وأن تتصارع وأن يذبح بعضها بعضا ويسفك بعضها دم بعض ويهدم بعضها بيوت بعض. وبالتالي هل يجب أن ننجو ونصغي لنداءات الشيطان وخطوات الشيطان؟ حتى ما فعلته وأعلنته بعض وسائل الإعلام الأمريكية في الآونة الأخيرة، واضح هناك تحريض يومي ومستمر من أجل الإيقاع بين العرب وإيران. المهم أن تبتعد عن إسرائيل، المهم أن تبتعد عن أمريكا، وكل الحروب الأخرى ليست مسموحة فقط بل هي مطلوبة ويخطط لها ويعمل من أجلها. أنا اليوم أحببت أن أثير هذا الموضوع لأقول هنا أيضا مسؤولية كبيرة على مستوى الأمة وعلى مستوى لبنان. دفع الله هذا البلاء ونسأله أن يدفع البلاء دائما عنا، ولكن عندما يدفع البلاء مرة واثنين وثلاثة ولا نتصرف في لبنان كدولة أو كنخب أو كناس بمسؤولية، الحمد لله هذه الحادثة الجميع تصرف فيها بمسؤولية، إلا المحاوضون والمخططون والأبالس الذين يقفون خلف هذه الفتن، عندما نتصرف بمسؤولية بالتأكيد الله سبحانه وتعالى سيعيننا أكثر على دفع البلاء والمصيبة عنا. غدا يوم 40 الحسين عليه السلام، وهو يأتي هذا العام في أيام شهر شباط، أيام انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف، والذي أكد أن هذه الثورة هي من بركات قيام الحسين ودماء الحسين وصرخات الحسين عليه السلام. الإمام يقول كل عندنا من عاشوراء الحسين عليه السلام، وهذه الثورة التي أحدثت تحولا تاريخيا كبيرا في العصر الحديث وسيتضح آثارها الأكبر والأهم في مستقبل الأمة وفي مستقبل الأيام. شهر شباط أيضا الذي يحتضن ذكرى قادتنا وأعز إخواننا وأساتذتنا وأحبائنا الشهداء القادة، الذين هم أيضا رموز مسيرة المقاومة المنتمية إلى الحسين عليه السلام وإلى كربلاء الحسين عليه السلام. لأقول أن هذه المناسبة اليوم هي تعبير عن حياة كربلاء وبقاء كربلاء وخلود كربلاء وعظمة التأثير الكربلائي المستمر طوال التاريخ. من الذي يستطيع غير الحسين عليه السلام حفيد رسول الله الذي يقول فيه رسول الله حسين مني وأنا من حسين؟ من الذي يستطيع أن يدفع بالملايين لتمشي مئات الكيلومترات في البرد والحر والخطر والجوع والعطش والقتل لتصل إلى تراب وإلى مقام أبي عبد الله الحسين عليه السلام لتوجه له التحية والسلام؟ من لديه هذه القدرة على إيجاد هذا المستوى من العشق، من الحب، من التعلق، من الاندفاع، من الاستعداد تضحية؟ غدا إن شاء الله نحن وإياكم أيضا كل على طريقته في مكانه في طريقته إن شاء الله نؤدي بعضا من حق الحسين في رقابنا بالصلاة والزيارة والدعاء وفعل الخيرات واجتناب المعاصي وأداء الواجبات، ونحن الذين لم نستطع أن نذهب إلى كربلاء مشيا على الأقدام ندعي أننا ذهبنا إليها بأرواحنا ودماء شهدائنا وصرخات حناجرنا منذ أن عرفنا ساحة الجهاد وعشقنا الحسين عليه السلام. نحن في المقاومة في الموقع الذي نحن فيه في زيارة يومية روحية دؤوبة للحسين عليه السلام، في اتصال مع روحه وفكره وإرادته وعزمه وعشقه وأهدافه. إن لم نتمكن غدا من الزيارة إلى كربلاء الجسدية، فقد فتح لنا أمتنا عليهم السلام أبواب الزيارة عن بعد، كما هو موجود في الروايات، أن يقف الإنسان على سطح بيته أو في مكان فلات، يتوضأ، يصلي ركعتين، ويقوم يتوجه جهة كربلاء ليسلم على سيد الشهداء في يوم أربعينه، لتكون روحه وقلبه وعقله وإرادته وعشقه في عداد الزوار الحافين بضريح أبي عبد الله الحسين عليه السلام وإن لم يحضر جسده. الحضور الجسدي هو تفصيل مكمل، الأهم أن تحضر عقولنا وقلوبنا وأرواحنا وثقافتنا وأهدافنا ومبادئنا وأعمالنا وأقوالنا وسيرتنا وسلوكنا وتضحياتنا عند بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إن شاء الله بكرة الكل بتوفقوا للزيارة، ونسألكم الدعاء. أنا الليلة ما حأحكي بالموضوع الإسرائيلي، موضوع التهديدات، خصوصا التطور اللي صار هاليومين اللي هو تطور مهم جدا، يعني في الموضوع الإسرائيلي السوري. حأترك هاي الأمور إن شاء الله إلى المناسبة القريبة بعد أيام، عندما نحيي وإياكم ذكرى شهدائنا القادة، الشهيد السيد عباس الموسوي، الشهيد الشيخ راغب حرب، الشهيد الحاج عماد مغنية. يومها إن شاء الله نحكي عن التهديدات، ونحكي عن تطورات المنطقة، ونحكي عن موقف المقاومة، ولنا دائما معكم في المقاومة وفي طول الطريق وفي العاشر وفي الأربعين، ودائما وأبدا مع الحسين، ولن ننسى هذا الحسين العظيم على الإطلاق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنصرته ونصرة دين جده في الدنيا، وأن يرزقنا شفاعته يوم الورود، وأن يحشرنا معه ومع آبائه الأطهار وأحفاده وأبناء المعصومين، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Yeah.